بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في أساليب عامة، وكنا قد انتهينا من الأساليب الأربعة الأولى التي هي القصر والوصل والفصل والإيجاز، ووصلنا إلى الأسلوب الخامس الذي هو المساواة. قال: المساواة وهي التعبير عن المعنى بالكلام المساوي، أي أن المعنى المقصود تؤديه بكلام مساوي لا أزيد ولا أنقص منه. فكما أننا ذكرنا في الإيجاز أنك تؤدي المعنى بكلام أقل، هنا تؤدي الكلام، تؤدي المعنى في المساواة، تؤدي المعنى بكلام مساوي، لا يزيد ذلك الكلام عن المعنى ولا ينقص عنه. قال: وبها يقاس الإيجاز والإطناب. طبعا نحن ذكرنا أن هذا المساوي هو الذي يقاس به الإيجاز والإطناب، فما هو أقل من المساوي، يعني إذا تمكن المتكلم أن يأتي بكلام، أن يأتي يؤدي المعنى المقصود بكلام أقل من دون إخلال، فإنه سوف يقال عنه أوجز، يعني يحقق الإيجاز الذي هو نوع من أنواع البلاغة، أسلوب من أساليب البلاغة. وإذا كان كلامه أطول، يعني إذا أدى المعنى المقصود بكلام أطول من المتعارف، حينئذ يقال عنه أطنب، يعني أسهب أطنب. والإطناب أيضا أسلوب من أساليب البلاغة. وهذه الأساليب الثلاثة، إن كان الإيجاز الذي هو الأقل، أو كان الإطناب الذي هو الأكثر، أو كان المساواة الذي هو المساوي، هذه كلها قد يقتضيها حال من الأحوال، غرض من الأغراض. يكون الإيجاز بلاغة حينما يكون في الحال الذي يقتضيه، حينما يقتضيه حال المتكلم أو حال السامع. وهكذا كذا بالنسبة للإطناب والمساواة، لكل منها حال يقتضيها، فلا يصح أنك إذا كان الحال يقتضي الإيجاز أنك تطنب، هذا ليس صحيحا وليس بلاغة. كذلك إذا كان الحال يقتضي الإطناب، فإنك لا يصح بك أنك توجز، وهكذا بالنسبة للمساواة. قال: وبها يقاس الإيجاز والإطناب، ومثالها قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن يقول هذا المعنى أو هذه الألفاظ والكلمات التي جيء بها في هذه الآية مساوية للمعنى المقصود لا أزيد منه ولا أنقص، إذن هنا تحقق أسلوب المساواة في هذه الآية. سادسا، جاء بعد أن أنهى الحديث عن الأسلوب الخامس، جاء ليتكلم في الأسلوب السادس. قال: الإطناب وهو التعبير عن المعنى بالكلام الأكثر. إذن صار واضحا عندنا عندما أخذنا الأسلوب الرابع الذي هو الإيجاز، والذي قلنا فيه تأدية المعنى بكلام أقل من دون إخلال، وكذلك حينما أخذنا الأسلوب الخامس وهو أن تؤدي المعنى بكلام مساوي، صار واضحا عندنا ما معنى الإطناب. الإطناب هو أنك تؤدي المعنى ولكن بكلام أطول. بكلام أكثر. طبعا لابد أن يكون من دون تطويل، من دون حشو، لابد أن يكون ذلك الكلام لغرض ولفائدة، وإلا فإن التطويل من دون فائدة والإطناب من دون فائدة هذا ينافي البلاغة. نحن نتكلم عن أسلوب بلاغي، لابد أن ذلك أو تلك الزيادة في الكلام لابد أن يكون لها غرض بلاغي، مثلا أنه هذا المتكلم لا يفهم، قليل الفهم، قليل النباهة، يحتاج أن تطنب معه، يحتاج أن تزيد في الكلام وتوضح مقصودك أكثر حتى يفهم. بينما الإنسان النبي والذكي فإنك يفترض بك أن توجز معه، هذا يفهم وفهمه سريع بلمح البصر، إذن هذا لا يحتاج منك أن تطنب معه. إذن الإطناب له حال يقتضيه، وكما أن الإيجاز والمساواة لكل منها حال يقتضيها، فحينما يتوافر ذلك الحال فإن الإطناب يكون لفائدة، وحينئذ يكون كلاما بليغا. قال: وهو التعبير عن المعنى بالكلام الأكثر. طبعا الأكثر من المتعارف من أوساط الناس. صوره للإطناب صور كثيرة منها، إذن هو سوف يذكر بعض صور الإطناب، ذكروا أكثر من هذه الصور في كتب البلاغة الأخرى، ذكروا صورا أخرى، لكنه هو اكتفى هنا بذكر هذه الصور الأربعة. قال: أولا التوشيع. التوشيع وهو الإيضاح بعد الإبهام، يعني هناك كلمة مبهمة، أولا ما تبدأ بكلمة مبهمة ثم توضحها، هذا معنى الإيضاح بعد الإبهام. كما في قولهم: العلم علماني، علم الأبدان وعلم الأديان. إذن هذه الكلمة الأولى العلم، ما هو علماني؟ علماني هذا مثنى، وهو يختزن فيه نوع من الإبهام، نعم هو يتكلم عن علم ولكنه لم يوضح، هذه الكلمة لم توضح مزيد توضيح، جاء قوله علم الأبدان وعلم الأديان وضحتها، إذن هذا معنى التوشيع. وطبعا هو لا يأتي فقط في المثنى، قد يأتي أيضا في الجامع، مثلا تقول الناس ثلاثة أو الناس ثلاث، الناس ثلاث فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع، إذن سواء كان مثنى أو كان جمع، أنت حينما تفسر ذلك الإبهام وتوضحه بكلام يأتي بعده، إذن يقال أنك أوضحت بعد الإبهام، وهو أسلوب التوشيع. ثانيا التكرار لداع بلاغي. إذن هنا تكرار لداع بلاغي، ذكروا أن هناك كثيرة هي الأغراض البلاغية للتكرار، كالتأكيد، يعني كالتأكيد كغرض بلاغي، مثل ما في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، إذن كرر هيهات الذي هو هنا اسم فعل أمر، كرره اسم فعل الماضي لأنه بمعنى بعد، يعني بعد بعد لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون. إذن هنا تكرار كلمة هيهات للتأكيد. وطبعا هناك أغراض أخرى ذكروها للتكرار، المصنف اكتفى منها بذكر غرض واحد هو التوكيد. ثالثا الاعتراض أيضا، إذن من أساليب الإطناب هو الاعتراض. قال: وهو الإتيان بجملة لا محل لها من الإعراب في أثناء الكلام لداع بلاغي، كما في قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن الاعتراض ما معناه؟ هو أن تأتي بجملة ليس لها محل إعرابي في أثناء الكلام، لماذا؟ لداع بلاغي، لغرض من الأغراض، كما في قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. جاء بقوله لو تعلمون ووضعها بين المسند والمسند إليه في الكلام الذي هو قسم وعظيم. إذن هو وضعها بين الصفة والموصوف، وإنه لقسم عظيم. إذن وصف وضعها بين الصفة والموصوف، ليس بين المسند والمسند إليه، لأنه قسم هو موصوف وعظيم صفته. فجاء بقوله لو تعلمون، وضعها بين الصفة والموصوف. هنا هذه الجملة يؤتى بها لغرض بلاغي. طبعا لا بد من مراجعة التفسير حتى نعرف ما هو الغرض وأين يندرج هذا من الأغراض البلاغية. رابعا الاحتراس. ما هو الاحتراس؟ وهو استخدام القيود في الكلام لدفع التوهم، كما في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أين محل الشاهد؟ قال: فاحترس بقوله وهو مؤمن لدفع توهم قبول العمل مع عدم الإيمان أيضا. يقول: لو أننا جئنا بالآية من دون قوله وهو مؤمن لكان هكذا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول: لو لم يأتي بقوله وهو مؤمن لتوهم أن ذلك الساعي يشكر سعيه حتى وإن لم يكن مؤمنا. فجاء بقوله وهو مؤمن أثناء الكلام لدفع هذا التوهم، قال: لدفع توهم قبول العمل مع عدم الإيمان أيضا. بهذا المقدار بحمد الله نكون قد أتممنا الحديث في هذا العلم الأول الذي هو علم المعاني. نحن ذكرنا في بداية علم البلاغة، في بداية هذا الكتاب، أن البلاغة في الكلام أو الأسلوب الأدبي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يكون ثلاثة أساليب: الأسلوب الأول الذي سماه علم المعاني، والثاني علم البيان، والثالث علم البديع. الأسلوب الأول الذي هو علم المعاني كان يهتم في البحث في الأساليب اللفظية التي يطابق بها الكلام مقتضى الحال، وهو هذا الذي نحن أخذناه من الحذف والذكر والتقديم والتأخير وإلى آخره من الصور اللفظية التي تقدمت. وانتهى الآن الكلام في علم المعاني بهذا الذي أخذناه الآن، ووصلنا أو أوشكنا على الدخول في العلم الثاني الذي هو علم البيان. وعلم البيان علم يهتم ويبحث في الأساليب المعنوية التي يطابق بها الكلام مقتضى الحال. إذن هناك في علم المعاني الأساليب اللفظية التي يطابق بها مقتضى الحال، هنا في علم البيان الأساليب المعنوية التي يطابق بها مقتضى الحال. احفظوا هذا المقدار من الفرق بينهما، وسوف يأتي المصنف ليعقد بابا أو فقرة يبين بالتفصيل وبشكل واضح الفرق بين معنى الفرق بين علم المعاني وبين علم البيان. قال: علم البيان تعريفه: وهو العلم الذي يبحث فيه عن أساليب الكلام المعنوية التي يطابق بها مقتضى الحال، عن أساليب الكلام المعنوية التي بها يطابق مقتضى الحال. إذن أساليب معنوية يطابق بها مقتضى الحال. شرح التعريف: قال مرة أن الخيال عنصر أساسي في النص الأدبي بما يضيفه المتكلم من عندياته على واقع المعنى وحقيقة الموضوع، فيضفي على الصورة عالما أوسع، محاولا بذلك غلغلة المعنى المقصود له في ذهن السامع أو ذهن القارئ. يقول: نحن تكلمنا أن هناك في عناصر البلاغة، ولعله كان في الدرس الثاني، تكلمنا عن عناصر البلاغة وذكرنا أن عناصر البلاغة هي الفكرة والعاطفة والخيال والأسلوب، هذه كلها لها دخل في بلاغة الكلام، ومن بين تلك العناصر هو عنصر الخيال. قال: ذكرنا ذلك في عناصر البلاغة أن عنصر الخيال له دور كبير في بلاغة الكلام، من جهة أن المتكلم إن كان شاعرا أو كان غيره يضفي على المعنى من عندياته، من خياله، يضفي عليه صورا تجعله يؤثر في ذهن السامع والمتلقي. قال: إن هذه الإضافات الخيالية على واقع المعنى وإبرازه بصورة مختلفة هي الأساليب التي يبحث عنها في علم البيان، وهي عن الأساليب تختلف في وضوح دلالتها على المعنى المقصود. فمثلا يقال: زيد كريم، وزيد بحر لا يرام ساحله. يقول: وهنا المقصود في هذين الجملتين وهو بيان كرم زيد، ولكن اسمع ماذا قال في الجملة الأولى وماذا قال في الجملة الثانية. قال في الجملة الأولى: زيد كريم، أما في الجملة الثانية قال: زيد بحر لا يرام ساحله. يقول: كلا التعبيرين يؤدي المعنى المقصود، وهو الدلالة على كرم زيد أو وصف زيد بالكرم، ويختلفان في الأسلوب، حيث جاء الأول خلوا من التشبيه وخلوا من قوة التأثير في السامع أو القارئ. يعني يقول: زيد كريم ليس فيه تشبيه، ليس فيه تأثير على نفس السامع وعلى ذهنه. يقول: وجاء الثاني تشبيها وقوة في التأثير في السامع أو القارئ، كما يختلفان. نعم. قال: والثاني فيه تشبيه، وفي هذا التشبيه قوة في التأثير في ذهن السامع المتلقي سواء كان سامعا أو قارئ. قال: كما يختلفان في وضوح دلالتهما على المعنى المقصود، فإن المبالغة التي نحسها في الأسلوب الثاني لا نجد لها أثرا في الأسلوب الأول. يقول أيضا هنا مضافا إلى التشبيه: هنا يوجد أيضا وضوح في الدلالة، كأنك أنت حينما تقول زيد بحر لا يرام ساحله، وأنت تريد بذلك كرمه، يعني تعطي ذلك المعنى شيء من الوضوح، أنه في غاية الكرم، في غاية العطاء، في غاية الجود، أقوى بكثير من قولك زيد كريم. ومثال آخر قول الجواهري من قصيدته في تكريم الوتري: يتبجحون بأن موجا طاغيا سدوا عليه منافذا ومشاربا، أنا حتفهم ألج البيوت عليهم، أغري الوليد بشتمهم والحاجبا. قال الشارح: فإنه يستطيع أن يؤدي معناه المقصود له بقوله: يفتخرون بأنهم منعوا شاعرا عظيما من انتقادهم. يقول: هذا البيت أو هذان البيتان الشعريان أراد بهم الشاعر أنه يبين معنى هذا المعنى ببساطة، أنه يقول هم يفتخرون على أنهم سدوا طريقي أنا كوني شاعر مرموق وعظيم، لأنهم يخافون من انتقادي. هذا المعنى الذي يريد أن يبينه الشاعر، ولكن هو لم يقل هذا المعنى ببساطة بهذا الشكل، إنما ماذا قال؟ قال: ويستطيع أن يؤدى بأسلوب ثالث، وهو أن يقول، طبعا نقرأ من البداية، قال: فإنه يستطيع أن يؤدي معناه المقصود له بقوله: يفتخرون بأنهم منعوا شاعرا عظيما من انتقادهم. ويستطيع أن يؤدي بأسلوب ثالث، وهو أن يقول: يتبجحون بأنهم سدوا الطريق بوجه الشاعر الهادر كالموج الطاغي. إذن هذا أسلوب. الأسلوب الأول الذي هو في البيت قوله: يتبجحون بأن موجا طاغيا سدوا عليه منافذا ومساربا، والأسلوب المبسط الذي ذكره بقوله: يفتخرون بأنهم منعوا شاعرا عظيما من انتقادهم، والأسلوب الثالث الذي قال أسماه بأسلوب ثالث، وهو أن يقول: يتبجحون بأنهم سدوا الطريق بوجه الشاعر الهادر الذي كالموج الطاغي. يعني جاء هنا بكاف التشبيه، يقول هنا يوجد فرق بين الأسلوبين الأخيرين، ولكن الأسلوب الذي ذكره في البيت الشعري قال: غير أن الأسلوب الأول المنطوي على استعارة الموج الطاغي استعارة تصريحية فيه من الوضوح والقوة والجمال ما ليس فيه سوى من الأساليب التي شاركته في تأدية المعنى المقصود. إذن يقول هذا الأسلوب الذي ذكره الشاعر في البيت جعل التشبيه بشكل مختلف، يسمونه استعارة تصريحية، جعل نفسه كأنه موج، ليس كأنه موج، إنما جعل نفسه موجا. قال: يتبجحون بأن موجا طاغيا، يعني جعل نفسه موج طاغي، بينما في الأسلوب الثالث كالموج الطاغي، يعني التشبيه فرق. لو قلت زيد كالأسد، ومرة تقول زيد أسد، إذن هنا أيضا هذا المعنى، شجاعة زيد يمكن أن نؤديها بأساليب أو بطرق ثلاثة. مرة أقول زيد شجاع، هذا ليس فيه أي جمال وليس فيه أي تأثير على نفس السامع حينما تقول زيد شجاع، ومرة تقول زيد كالأسد تأتي بكاف التشبيه، ومرة تقول زيد أسد. هنا الشاعر قال أنا موج، يعني هو جعل نفسه موج وليس كالموج. إذن قال: غير أن الأسلوب الأول المنطوي على استعارة الموج الطاغي استعارة تصريحية فيه من الوضوح والقوة والجمال ما ليس فيما سواه من الأساليب التي شاركته في تأدية المعنى المقصود. الآن وصل المصنف إلى بيان الفرق بين علمي البيان والمعاني. قال: الفرق بين علمي البيان والمعاني. قال: ومما تقدم في شرح التعريف نستطيع أن ننتهي إلى أن الفارق بين علم المعاني وعلم البيان هو أن علم البيان يتوافر على دراسة الصور الخيالية المختلفة للمعنى الواحد. إذا عندنا معنى واحد ولكن هناك صور خيالية متعددة يمكن أنك تضيفها على ذلك المعنى. كما ذكرنا أن معنى الشجاعة لزيد يمكن أن تؤدي بقولك زيد شجاع، ويمكن أن تؤدي بقولك زيد كالأسد، ويمكن أن تؤدي بقولك زيد أسد. هو معنى واحد ولكن أضفيت عليه صورا خيالية. إذن علم البيان يتوافر على دراسة الصور الخيالية المختلفة للمعنى الواحد، بينما يبحث علم المعاني في الصور الشكلية المختلفة للمعنى الواحد. هذا الذي تقدم منا في الحذف أو الذكر أو التقديم أو التأخير أو إلى آخره من الأساليب اللفظية. وبتعبير آخر البيان يدرس الخيال من عناصر الأسلوب، والمعاني يدرس الشكل من عناصر الأسلوب وعنصر الوضوح منه بوجه خاص. يقول: هناك تقدم عندنا من عناصر البلاغة أو الأسلوب الأدبي، تقدم عندنا من بينها الخيال، لأن ذكرنا أربعة عناصر: الفكرة والعاطفة والخيال والأسلوب أو الشكل. يقول: بالنسبة للبيان فإنه يدرس الخيال من عناصر الأسلوب، والمعاني يدرس الشكل من عناصر الأسلوب. يعني الشكل هو معنى القالب اللفظي، هو التعبير، هو اللفظ الذي تؤدي به ذلك المعنى. إذن المعاني يدرس الأساليب اللفظية، إن هو متعلقه هو اللفظ، هو الأسلوب، وعنصر الوضوح منه بوجه خاص. فعلم المعاني يدرس ويركز على الوضوح في الأسلوب اللفظي. ثم قال: أساليب البيان. قال: والأساليب التي يبحثها علم البيان هي التشبيه والحقيقة والمجاز، الاستعارة، الكناية. طبعا هذه الأساليب التي يبحثها علم البيان، وسيأتي الحديث عنها مفصلا، وهي في الحقيقة تحتاج أيضا أن الإنسان يكون دقيق في فهمها، وإن شاء الله سوف نأخذها في الدروس القادمة، لذلك لا حاجة أن نعلق على أي منها في هذا الدرس. قال: وهي بطبيعتها كما سيأتي تتطلب من الأديب ثقافة عامة توفر له مادة هذه الأساليب. قال: ومن هنا كان الأديب في رأي الأقدمين هو الذي يأخذ من كل فن بطرف. إذن يقول: هذه الأساليب التي هي من أساليب البيان تحتاج أن يكون الأديب عنده ثقافة وإلمام ثقافي جيد، بحيث يكون هذا الثقافة التي يمتلكها مادة يستطيع أن يؤدي بها تلك الأساليب البيانية. وطبعا هو سوف يبدأ بالأسلوب الأول من أساليب البيان الذي هو التشبيه. ونحن بما أنه يكون انتهى وقتنا لهذه المحاضرة ولا يسعنا أن ندخل في هذا الأسلوب الذي هو التشبيه، يبقى الكلام فيه إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.